بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل الكلام إلى بيان معنى المفردة الثانية وهي المسلمين فما هو المراد من المسلمين في قاعدة سوق يوجد احتمالان الاحتمال الأول ما تبناه المشهور من أن المراد بالمسلمين عموم من نطق بالشهادتين فيشمل بالتالي الإمام الاثني عشري والزيدي والإسماعيلي والعامي وإلى آخره وهذا ما صرح به بعض العلماء كالسيد الخوئي أهل الله مقامه حيث قال ثم إن أمارية السوق لا يعتبر فيها الإيمان أدري معلوم لأن الأسواق في تلك الأزمنة كان أهلها من العامة وقبل السيد الخوئي صرح بذلك جمع من الأعلام كالمقدس الأردبيلي حيث قال على أن كثيرا من الأصحاب يكفر غير المحق يعني غير الاثني عشر كثير من الأصحاب يكفر غير المحق يعني غير الاثني عشر فهل معنى ذلك أن هؤلاء الأصحاب الذين يكفرون غير المحقين غير الاثني عشرية لا يجرون في حق هؤلاء العامة قاعدة سوق المسلمين إلا أن لا يراه سوق المسلمين يعني هذا الذي يكفر غير المحق لعله لا يبني على أن سوق المسلمين ينطبق على غير المحق والظاهر أنه ليس كذلك إلا أن لا يراه إلا أن لا يرى السوق الذي فيه هذا العامي سوق المسلمين والظاهر من كلمات الأصحاب أنه ليس كذلك يعني وإن كفروا واقعا غير المحقين إلا أنهم يجرون في حقهم قاعدة سوق المسلمين نعم لذلك قرأت عبارة السيد الخوئي أولا لأنها أوضح الاحتمال الثاني ما ذهب إليه بعضهم من اختصاص ذلك يعني المسلمين بالإمامية فقط فلا يصدق على غير الإمامية أنهم مسلمون ومما يترتب على هذين الاحتمالين هو بناء على الاحتمال الأول ذبائح أهل الخلاف تكون حلالا لأنهم محكومون بالإسلام وأما بناء على الاحتمال الثاني تكون ذبائحهم ليست حلالا كذبائح اليهود والنصارى إلا أن الصحيح كما سيأتيك تحقيقه حيث سنبحث المسألة في نقطة بشكل مفصل والدليل على أنهم مسلمون وأنهم ليسوا بمسلمين وكل هذه التفاصيل إلا أننا نعطيك الآن الكلام بشكل إجمالي وعلى سبيل ذكر النتيجة لا على سبيل التحقيق والتدقيق الذي سيأتيك لاحقا، أن الصحيح هو الاحتمال الأول، ما تبناه المشهور من أن الإمامية محكومون من أن أهل الخلاف محكومون بالإسلام فتجري فيهم قاعدة سوق المسلمين. المفردة الثالثة، سوق المسلمين، بعدما بيّن المراد من السوق وهو المكان المعد والمتخذ للتجارة، وبيّن المراد من المسلمين أنه عام لكل من نطق شهادتين، فنبحث الآن حول اللفظين المندمجين، يعني المركب، سوق المسلمين. فما هو المراد من سوق المسلمين؟ هل الذي يكون الغالب فيه من حيث العدد المسلمون، أو أن المراد بسوق المسلمين السوق الذي يكون النافذ فيه الحكم الإسلامي، وإن كان الغالب فيه كفرة فجرة زنادقة، أو أن المراد بسوق المسلمين ما يجمع الوصفين، يعني الغالب فيه هم أهل الإسلام وكذلك النافذ في هذا السوق الحكم الإسلامي.
يعني وإن كان 20% منهم في السوق
مسلمين و80% لا، لابد الاثنين الوصفين يجتمع.
ما فهمت، أو أن الحكم النافذ في الحكم النافذ،
هذا في الحكم النافذ.
شلون الحكم النافذ؟
يعني القانون اللي يجري في هذا السوق قانون إسلامي، وإن كان الذين يبيعون في السوق أغلبهم ليسوا بمسلمين. إذن فهنا احتمالات ثلاثة في المراد من سوق المسلمين. الاحتمال الأول، غلبت عدد المسلمين في السوق على الكافرين، كأن يكون 80% من الذين في السوق مسلمين و20% من الكفار. الاحتمال الثاني، أن المراد بسوق المسلمين يعني أن يكون الغالب والنافذ في السوق هو الحكم الإسلامي والقانون الإسلامي، ولو كان أغلب من في السوق كفر فجرة. والاحتمال الثالث، أن المراد بسوق المسلمين ما يجمع كلا الوصفين، يعني أن أغلب أهل السوق من المسلمين والحكم النافذ والقانون الجاري في السوق هو القانون والحكم الإسلامي. إذن نأتي إلى هذه الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الأول، وهو أن المراد بالسوق الإسلامي الذي أغلب أهله من المسلمين، ولو لم يكن الحكم والقانون النافذ فيه هو القانون الإسلامي، فهذا ما تبناه المشهور. ولذا قال الشهيد الأول في الذكرى، ويكفي في سوق الإسلام أغلبية المسلمين. ما دام الأغلب فيه من المسلمين إذن هو سوق إسلامي. وهكذا الشهيد الثاني، حيث قال، أنقل لك محل الشاهد من كلامه، وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل وهو غير منافي للعرف أيضا محل الشاهد هنا، فيتميز سوق الإسلام بأغلبية المسلمين فيه، سواء كان حاكمهم مسلمان وحكمهم نافذ أم لا، ما يهم، المهم أن أغلب من في السوق من المسلمين. وهكذا المحقق السبزواري في كفاية الأحكام قال: والرجوع في معرفة سوق المسلمين إلى العرف، العرف ببابك، ثم استشهد بموثقة إسحاق، وموثقة إسحاق تدل على أن المناط في سوق المسلمين أن يكون الأغلب، حيث جاء فيها عن الكاظم عليه السلام: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس. وهكذا السيد الطباطبائي صاحب رياض المسائل: والمرجع في معرفة سوق المسلمين العرف، وفي الموثق يعني موثق إسحاق بن عمار، لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت له: وإن كان فيها، في هذه الأرض يعني، غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس. وليس فيه، هذا كلام كل السيد الطباطبائي، منافاة للعرف، يعني هذا الموثق ما يتصادم مع العرف، العرف يرى أن سوق المسلمين الذي أغلب أهلا من المسلمين، والموثق دل على هذا المعنى، وليس فيه منافاة للعرف، بل لعله مساعد عليه. هذا المقصود من إذا كان الغالب عليها، يعني الغالب من حيث العدد. وعليه فيتميز سوق المسلمين بأغلبيتهم على غيرهم، كان حاكمهم مسلمان وحكمهم نافذ أم لا عملا بالعموم. وهذا كما ينطبق على بلاد آذربيجان، أغلب الموجودين في السوق مسلمون بل شيعة، ولكن الحكم النافذ حكم علماني ولا يطبقون أحكام الإسلام بسبب القانون اللي جاري هناك. وبناء على ذلك يا مولاي العزيز، بناء على هذا الاحتمال، فلو كان السوق في بلاد الإسلام، طيب لو كان السوق في بلاد الإسلام ولكن غالبية من في السوق من المشركين، سوق في بلاد إسلام لكن غالبية أهل هذا السوق من المشركين، فهل تجري قاعدة سوق المسلمين؟ لا تجري، لأن أغلب من في السوق من المشركين. كما مثلا حينما هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة وصارت المدينة مدينة الإسلام مية، فيوجد أسواق لليهود، ليهود بني قريظة سوق، ليهود بني قنقاع سوق، ليهود بني النضير سوق، لكن ما تجري في هذه الأسواق قاعدة سوق المسلمين، وإن كانت المدينة اعتبرت دولة مدينة إسلامية. المهم يا مولانا ومرتجانا ومقتدانا، ما هو الدليل على هذا الاحتمال الأول، أن المراد بسوق المسلمين الذي يكون أغلب أهله من المسلمين؟ هنا دليلان. كيف؟ إيه نعم، إحنا قاعدين هذا ننقل كلمات الإعلام، الآن نذكر الأدلة. الدليل الأول: الظهور العرفي لكلمة ولعنوان سوق المسلمين، فإن المتبادر والمنصرف من عنوان سوق المسلمين لدى العرف يعني الذي يكون أغلب أهله من المسلمين، هذا المتبادر، لا أن سوق المسلمين الذي يكون الحكم فيه إسلامي وإن كان أغلب أهله من المشركين، فهذا هو المتبادر لدى العرف. فإذا قال الشارع كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، انصرف من قوله سوق المسلمين أن أغلب أهل السوق مسلمون، أن أغلب أهل السوق مسلمون. طيب، ويشهد لصحة ما قلنا وادعينا صحة السلب، فإنهم ذكروا علامات الحقيقة والمجاز في الأصول، منها التبادر ومنها صحة السلب. صحة الحمل وصحة السلب. صحة الحمل علامة على الحقيقة، السلب علامة على المجاز، ويشهد لذلك صحة سلب الوصف عن السوق الذي يكون جميع أهله أو معظمهم من الكفار. يعني لو كان أغلب أهل السوق كفر فجر زنادقة يصح أن نقول ليس هذا سوق المسلمين، سلبنا الوصف. وإذا صح السلب فهذا الدليل على أنه لا يطلق على هذا السوق أنه سوق مسلمين إطلاق حقيقي، إنما لو قيل سوق مسلمين فهذا ما مجاز. فصحة السلب دليل على أن الوصف مجاز، كما أن صحة الحمل دليل على أنه حقيقي. إذا كان أغلب أهل السوق من المسلمين يصح أن نقول هذا سوق المسلمين، فصحة الحمل دليل على أن استعمال سوق المسلمين في هذا السوق استعمال حقيقي. إذن الدليل الأول التبادر، والتبادر كما قالوا علامة الحقيقة، أن اللفظ يستعمل حقيقة في المعنى. الدليل الثاني يا موالين الأعزاء، موثقة إسحاق بن عمار. لماذا عبرنا عنها موثقة؟ لأن إسحاق بن عمار من الفطحية وليس من الاثني عشرية. فإذا كان في سند الرواية من ليس اثني عشري وهو ثقة من الفرق الأخرى الشيعية، يعني فطحي واقفي زيدي، قال لها موثقة. عن الكاظم عليه السلام لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني أو في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت له وإن كان فيها، يعني في أرض الإسلام، غير أهل الإسلام. قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. الغالب عليها عمادة، غالب حكما، غالب عددا، غالب حكما وعددا كل. إذا مو بنص، ظهور. فرق بين النص والظهور، نص يعني واضح صريح ما يختلف اثنان، هنا لا. قد يقال بعضهم قال الغالب عليها المسلمين يعني الغالب حكما. كيف؟ لو أي لو نعم نعم. فإن الظاهر، لذلك نقول الظاهر، فإن الظاهر من قوله عليه السلام يعني الكاظم إذا كان الغالب عليها المسلمين يعني الغلبة العددية لا الحكمية، وهنا قرينة تشهد لهذا المعنى. وهذه القرينة سؤال الراوي عن الحكم، عن حكم هذا الفراء اليماني إذا وجد في الأرض من ليسوا من المسلمين. فقال إذا كان الغالب يعني الأكثر من المسلمين، حتى لو كان فيها بعض غير المسلمين. وهذه الرواية وإن كانت واردة فيما صنع في أرض الإسلام، تتكلم عما صنع في أرض الإسلام ليس السوق، لكن نقول إما أن ما يصنع في أرض الإسلام إنما يصنع في السوق. الفراء وين يصنع؟ في أرض الإسلام، يعني في سوق المسلمين. أو أنه لو فرضنا الصناعة في غير السوق، لو فرضنا، فنقول لا خصوصية للأرض والسوق. الحمد لله.
الظاهر كفاءة الرواية تستعمل استدلالها حتى في غالب حكمها.
نعم، لكن القرين اللي ترجح أن المقصود العدد، أن الراوي سأل قال إذا كان في هذه الأرض غير أهل الإسلام، فبعد ذلك الإمام قال له إذا كان الغالب المسلمين يعني الغالب عدد. الاحتمال الثاني أن المراد من هذه الغلبة الغلبة الحكمية، يعني غلبة حكم الإسلام ولو كان الغالب في السوق من المشركين. طيب، وقد يستدل لهذا الاحتمال الثاني بدليلين. الدليل الأول هو أن يقال بأن المتبادر والمنصرف من لفظ الغلبة الوارد في موثقة إسحاق بن عمار إذا كان الغالب عليها المسلمين، أن المنصرف من لفظ الغلبة يعني الغلبة الحكمية، يعني النفوذ والتفوق والقاهرية للمسلمين. نعم. ويشهد لذلك الاستعمال القرآني، حيث إن الآيات القرآنية التي ذكرت لفظ الغلبة كما سنتلو عليك بعضا منها، يستفاد منها أن الغلبة بمعنى السلطنة والنفوذ والحكم، كقول تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. شو المقصود من وإن جندنا لهم الغالبون؟ يعني الغالبون يعني المتفوقون النافذون، مو يعني أن جندنا الغالبون من حيث العدد غلبة عددية، لا، إنما غلبة حكمية، متفوق منتصرون هكذا. وكذلك الآية الأخرى، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. واضح أن الغلبة هنا ليست غلبة عددية، لأنها تقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، فالمقصود بالغلبة يعني النفوذ والقاهرية.
الشيء الثاني، الجهاد في موقع الأوحاق الغالب يعني المنتصر، أتكلم عن السلطة ولا عن النبوة، أتكلم عن حكم إسلامي نفوذ سلطة دولة. الآية الموضوع الآية تتكلم عن الأوحاق عن الجهاد، من المنتصر؟ الله يقول المنتصر أهل الإسلام، ما تتكلم عن الأغلبية أورد على الكلام.
احنا ما ندري، واضح اننا نتكلم عن الجهاد، ما قاعد نتكلم بديهي، احنا نتكلم عن الغلبة، لفظ الغلبة، هل الغلبة يراد بها غلبة العدد يعني الكثرة، او الغلبة يعني التفوق والنفوذ؟ مصادق التفوق والنفوذ تختلف، تفوق عسكري، تفوق حكمي، المهم أننا نريد أن نستفيد من هذه الآيات أن الغلبة بمعنى التفوق، هذا ذكرينا هو النفوذ والتفوق فقط وليس الغلبة العددية. والنفوذ والتفوق له مصادق متعددة، تفوق عسكري، تفوق حكمي، تفوق عددي، فلفظ الغلبة إنما يراد به النفوذ والتفوق، وهو يختلف من مورد إلى مورد. ففي آيات الجهاد يعني تفوق عسكري بقرينة أنها تتكلم عن الجهاد، في آيات أخرى فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. نادري منتصر، انتصار في ماذا؟ انتصار عسكري؟
لا.
انتصار ماذا؟
ولا
انتصار في شنو؟ انتصار في شنو؟
تكلم احنا في الاحتمال، شو تكلم؟ يتكلم عن غلبه عدم الحكم الإسلامي. فهو لا
إيه؟
حتى أنا أطبق سؤال أنه صوت مسلمين أو لا. الحين أنا نتكلم عن السحر والنبي الله موسى بيقدم معجزة.
خلاص عرفنا الكلام. كلام عرفناه. إحنا الآن إحنا كلامنا أن لفظ الغلبة بس الغلبة في ماذا تطلق؟ هل في الغلبة العددية أو في مطلق النفوذ والتفوق؟ بس هذا اللي نريد نثبت، أن كلمة الغلبة لا يعنى بها لا غلبة في عدد، لا غلبة في حكم، إنما ولا غلبة في عسكر. الغلبة مفهوم عام، نعم، لكن هذه الغلبة اللي هي لها مفهوم عام بمعنى التفوق والقاهرية والنفوذ لها مصادر متعددة، في مورد بحسب القرينة يستفاد تفوق عسكري، في مورد تفوق حكمي، في مورد آخر تفوق مثلا ديني، وهكذا. هذا الذي نريده، ولذلك ذكرنا في الجهاد استحملت الكلمة كلمة الغلبة بهذا المعنى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المتوكل، وغيرها. فإذا نقول أن الغلبة هذا الذي نريده من هذا الاستعمال بمعنى النفوذ والتفوق فقط، لكن من خلال القرينة المحتفى بالكلام يفهم أن هذه الغلبة في ماذا؟ هل هي غلبة حكمية؟ هل هي فحينما يقول الإمام عليه السلام إذا كان الغالب عليها المسلمين، نقول الغلبة بمعنى النفوذ، غلبة المسلمين يعني نفوذ حكم. فاحنا ذكرنا هالآيات مو بنستدل بها على ان المراد، لا، نستدل بها على ان معنى الغلبة النفوذ والتفوق فقط، والقرينة هي التي تحسم ان المراد تفوق في ماذا؟ عسكري، تفوق ديني، تفوق حكمي. احسنتم، ممتاز ممتاز. فنحن إنما ذكرنا هذه الآيات من أجل التنبيه إلى أن الغلبة إذا استخدمت في النصوص لا يعني أنها منصرفة إلى الغلبة العددية، بل لابد أن نلحظ القرينة هي التي تحسم المراد. لذلك بناء على هذا الأساس أن الغلبة إنما تعني النفوذ، فنحمل موثقة إسحاق بن عمار على الغلبة والنفوذ الحكمي، هكذا يقول أهل الدليل الأول. الدليل الثاني ما ذكره السيد البرجردي من أن تعدية الغلبة بحرف على، كما في قوله عليه السلام إذا كان الغالب عليها، ما قال إذا كان الغالب فيها، فإذا عديت الغلبة بعلى فالمناسب عرفا لهذه التعدية أن تكون الغلبة بمعنى السلطنة، الغالب عليها، ما قال الغالب فيها حتى تقول عدد، الغالب عليها يعني المسلط عليها المسلمون، هكذا يستفيد. إذن بما أن التعدية بعلى فالمناسب أن تكون الغلبة يعني غلبة سلطية، غلبة حكمية وغلبة سلطنة، هذا الاحتمال الثاني ودليل له. الاحتمال الثالث أن المقصود بغلبة المسلمين ما يجمع الوصفين العدد والحكم، فلا بد أن يكون المسلمون أكثر عددا وهم أيضا المتسلطون من حيث الحكم في هذا السوق، فلا تكفي الغلبة العددية ولا تكفي الغلبة الحكمية، بل لا بد من الاثنين. فالاحتمال الثالث إذن يجمع بين الاحتمالين، وقد يستدل له يعني لهذا الاحتمال بأنه لا تتحقق الغلبة عرفا، هكذا يدعى، إلا إذا كان المسلمون أغلب عددا وأغلب حكما، فحينئذ يصدق
عرفا أن الغالب على السوق المسلمين. وأما إذا لم يكونوا أكثر عددا أو كانوا أكثر عددا ولكن ليس الغالبون حكما فلا يصدق أن الغالب المسلمين. إذن فالعرف ببابك يقول أن الغلب إنما تصدق إذا كان المسلمون أكثر عددا وكانوا نافذين حكما. هذا الدعوة أن هكذا يرى العرف. ولو شككنا ولم ندري هل العرف يرى أن الغلبة يعني غلبة عددية أو غلبة حكمية أو الاثنين، فنقتصر على المقدار المتيقن. والمقدار المتيقن هو الذي يجمع بين الوصفين والأمرين، هذا نقطع به أنه تتحقق به الغلبة. إذن يا موالين الأعزاء، احتمالات ثلاثة أشرنا إليها. ما هو الصحيح؟ ما هو المرجح من هذه الاحتمالات الثلاثة الذي يبدو هو الاحتمال الأول الذي تبناه المشهور؟ وذلك بأن المنصرف من لفظ الغلبة وإن كان النفوذ والقاهرية، لكن هذه القاهرية وهذا النفوذ له مصادر متعددة. والظاهر حينما يقال إذا كان الغالب عليها المسلمين يعني من حيث العدد، أغلب من حيث العدد. ويؤيد هذا المعنى أو يؤكده موثقة إسحاق بن عمار التي سبقت الإشارة إليها، حيث الظاهر منها أن الغلبة المرادة الغلبة العددية، لأن إسحاق سأل الإمام قال وإن كان في هذه الأرض من هم ليسوا مسلمين، قال وإن، لكن المهم الغلبة العددية للمسلمين. نعم، فهذا هو الأرجح، الاحتمال الأول من حيث العرف، ويدعم هذا العرف موثقة إسحاق بن عمار. وبناء على ذلك فلا تصل النوبة للاحتمال الثالث الذي يقول لابد من الجمع بين الأمرين، لأننا لسنا شاكين وإنما نحتاج إلى القدر المتيقن. عند الشك، لو شككنا نقول نقتصر على القدر المتيقن لكننا لسنا شاكين. ثم لو شككنا فالجمع بين الوصفين إنما يكون إذا كان الأمر دائرا بين المتباينين، لو كان عندنا عنوانان متباينين أو متباينان، فحينئذ إذا دار الأمر بينهما مقتضى القاعدة الجمع والاحتياط. أما إذا دار الأمر بين عنوانين وهذان العنوانان بينهما نسبة الأقل والأكثر، فالمتيقن إذن هو الأقل والأكثر مشكوك فيه، فتجري فيه البراءة. هذه هي القاعدة. فهنا فالنسبة بين غلبة المسلمين عددا وغلبتهم حكما هي الأقل والأكثر، لأن الغلبة العددية متيقنة، وأما الغلبة الحكمية هذا أمر زائد، نشك أنه دخيل في الحكم وانطباق عنوان سوق المسلمين أم لا. فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر أجرينا البراءة عن الزائد، وهو اعتبار أن يكون هناك حكم نافذ للمسلمين في السوق. النقطة الخامسة، مفاد القاعدة، ونختم بهذه النقطة. ما هو الأمر الذي نريد إثباته بقاعدة سوق المسلمين. هل نريد أن نثبت التذكية للحيوان، أو نريد أن نثبت الطهارة للحيوان، أو نريد أن نثبت الملكية لما يباع في سوق المسلمين؟ والجواب أن قاعدة سوق المسلمين فائدتها وما نريد أن نثبته بها هو تذكية الحيوان المشكوك في أمره. فالحيوان الذي يباع في السوق جلده، لحمه، شحمه، جبنه إلى آخره، لو شككنا فيه نبني على أنه مذكى ببركة سوق المسلمين. هذا الذي نريد فقط. هل قاعدة سوق المسلمين تثبت لنا الطهارة، أن ما في السوق أيضا طاهر سواء حيوان أو غير حيوان؟ لا. وسيتأتيك الأخبار والأخبار القاعدة أقصى ما تثبته التذكية. نعم، من آثار كون الحيوان مذكى أنه سيحكم بطهارته، لكن هذا ليس بسبب قاعدة سوق المسلمين. نعم، بشكل غير مباشر فليكن، لكن قاعدة سوق المسلمين إنما تثبت التذكية، للتذكية آثار طهارة جواز الصلاة. أما لو قلنا أن قاعدة سوق المسلمين تثبت الطهارة، بالتالي أي شيء نراه في سوق المسلمين، حيوان، طاولة، كرسي، أيا كان، نحكم بطهارة. لكن الأخبار والأدلة الدالة على هذه القاعدة كما سيأتيك إن شاء الله لا تدل على الطهارة، خلافا لما بنى عليه بعض العلماء بأن بقاعدة سوق المسلمين نثبت طهارة للحيوان وغير الحيوان، كالمحقق الحلي أعلى الله مقامه الشريف حيث قال في كتابه الرسائل التسع: وما يشتريه الإنسان من أسواق المسلمين يحكم بطهارته إذا لم يعلم أن البائع خارج عن الإسلام. إذا لم تعلم أن البائع كافر خلاص تبني على طهارة ما تشتري، سواء كثر الكفار فيه يعني في السوق أو قلوا إذا كان البلد للإسلام. لماذا حكمت أن قاعدة سوق المسلمين تثبت الطهارة؟ قال رواية لقوله عليه السلام: سوق المسلمين مطهرة. إذن عندنا رواية تقول سوق المسلمين مطهرة، إذن فسوق المسلمين لا يثبت فقط التذكية بل حتى الطهارة. ولأن المنع من ذلك يعني لو لم نحكم بطهارة ما في سوق المسلمين للزم الحرج. نعم، بقرينة سواء كثر الكفار فيه أو قلوا، نعم ممكن بها في هذا الكتاب، في هذا الكتاب. طيب، لكن المشكلة التي تواجه المحقق الحلي أن هذه الرواية التي ادعاها لقوله عليه السلام سوق المسلمين مطهرة لا وجود لها في كتب الأصحاب، لم نجدها إلا في هذا الكتاب الذي أشرنا إليه، كتاب الرسائل التسع للمحقق الحلي، فلا وجود لها لا في كافي، لا في من لا يحضره الفقيه، لا تأذيب، لا استبصار ولا غير. فلا ندري هل المحقق وقف على هذه الرواية بالفعل أو اشتبه، أو لكنها لا توجد في كتب الأصحاب، ولم يبني أحد من الأصحاب بحسب ما نعلم على أن سوق المسلمين مطهر، وإلا للزم بالتالي أن نذكر المطهرات 11 من ضمن المطهرات سوق المسلمين، كالاستحالة وكانقلاب الخمر إلى خل وأما بالنسبة لاستدلاله بقاعدة نفي العسر والحرج فهذا أمر مستدرك لا يلزم الحرج، لأن عندنا أساسا قاعدة تسمى قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قد بلا حاجة أن يحكم الشارع بأن ما في سوق المسلمين طاهر. نفس القاعدة هذه قاعدة الطهارة التي تجري في السوق وفي غيره كافية. إذن فلا يراد يا موالين الأعزاء من قاعدة سوق المسلمين الحكم بالطهارة بقاعدة سوق المسلمين، إنما يراد الحكم بالتذكير خلافا لل محقق الحل. كما أنه لا يراد بقاعدة سوق المسلمين إثبات الملكية، نقول ما في سوق المسلمين نحكم بأنه مملوك للبائع، فإذا رأينا شخصا يبيع في السوق صندوقا أو أي شيء نقول ببركة سوق المسلمين نحكم أنه ملكه، ولأن ملكه نشتريه منه. نقول لا، قاعدة سوق المسلمين لا تثبت الملكية، إنما الذي يثبت الملكية قاعدة اليد هي التي تثبت الملكية. فقول الصادق عليه السلام كما في رواية حفص بن غياث لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق، لا يدل على أن سوق المسلمين أمارة على الملكية، إنما يدل على أنه لو لم يكتفى باليد للحكم بالملكية لاختل نظام السوق، فلا بد أن نحكم بأن ما في أيدي الناس ملك لهم حتى يصح البيع والشراء ولا يختل سوق المسلمين. فتحصل إذن من هذا الكلام كله أن ما نريد إثباته إن شاء الله تعالى بهذه القاعدة فقط الحكم بتذكية الحيوانات التي في الأسواق الإسلامية فقط، هذا الذي نريده. فإذن القاعدة خاصة بالحيوانات التي في السوق الإسلامي، لا الحكم بالطهارة لما في السوق ولا الحكم بالملكية لما في السوق، إنما الحكم بالطهارة يثبت بقاعدة الطهارة والملكية بقاعدة اليد، والحمد لله رب العالمين.